تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة افترضها الله عز وجل على عباده المؤمنين، والعلماء متفقون على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية لا بد من القيام به. وإذا تخلت الأمة كلها عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثمت، فلا بد من قيام هذه الشعيرة. ولا يجوز أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأي حال كان، بل إن الدين لن يستقيم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الدين النصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من النصيحة لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأصبح الناس كالبهائم أكرمكم الله، يظلم بعضهم بعضا ويزو بعضهم بعضا، ولا فرق بين الناس والبهائم إلا بهذا الخير العظيم وإحقاق الحق وإنكار المنكر وإنكار الظلم. لكن هذا الأمر أمر عظيم، ولذلك تكلم العلماء فيه وأفردوه ببعض البحوث والمباحث والمؤلفات، حتى إن بعض العلماء أفرده بهذا الاسم، أي ألف كتاب باسم الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكلموا في أحكامه ودرجاته ومقتضياته وما يترتب عليه، سواء كان هذا القائم به هو من المسلمين أي من الأفراد، أو كان محتسبا أي وكله السلطان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أنه لا بد من توافر ثلاثة أشياء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: العلم والرفق والصبر. لا بد من توافر ثلاثة أشياء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: العلم والرفق والصبر. فالعلم هو أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يجوز لشخص يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر إلا وعنده علم في ذلك، أي عنده علم بأن هذا الذي يأمر به معروف وأن هذا الذي ينهى عنه هو منكر. والله عز وجل قال سبحانه جل في علاه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهذا هو أساس كل شيء وهو العلم. والعلم كما هو معروف إدراك الشيء على حقيقته، فإذا كان يظن أنه معروفا، إذا كان يظن أنه معروف أو يظن أنه منكر، فلا يحل له أن يأمر بمعروف وينهى عن المنكر وهو لم يتبين له حقيقة ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام: العلم، يعني لا بد من العلم بهذا الشيء الذي يأمر به وينهى عنه. والعلم كما سمعت يا إخوة هو معروف في تعريف إدراك الشيء على حقيقته، فعنده علم هو بذلك أو أنه سمعه من عالم بأن هذا الشيء الذي يأمر به هو معروف أو هذا الشيء الذي ينكره هو منكر فعلا. لأن بعض الناس قد يأمر بشيء وهذا الذي يأمر به ليس معروفا، وقد ينكر على أشخاص أشياء وهذه الأشياء التي ينكرها عليهم ليست من المنكرات. فهذا هو أول أمر يكون عنده علم في ذلك. والعلم كما معروف معروفة طرقه. والأمر الثاني الرفق، فلا بد من الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد بين الله عز وجل حقيقة ذلك في أعظم شيء يؤمر به وهو توحيده سبحانه جل في علاه والإنكار على المشركين. فقال الله عز وجل لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له، أي لفرعون وهو الذي قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. والرفق ما كان في شيء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إلا زانة، ولا نزع من شيء إلا شانه. وعجبا من أشخاص يدعون إلى الرفق في الأمور الدنيوية ولا يدعون إلى الرفق في هذا الأمر العظيم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا بد من الرفق، والرفق هذا يكون بالقول، ويكون كذلك الرفق بالتعامل مع مرتكب المنكر فيرفق به، لأن المقصود هنا هو أن ينقذه مما هو فيه، وليس القضية قضية فقط أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لا شك أنه إذا أمر برئت الذمة، لكن من حيث الأصل المقصود من الأمر المعروف إقامة الناس على ما أمر الله عز وجل به، وعن المعروف الذي أمر الله عز وجل به في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهيهم عن المنكر لكي لا يكونوا غدا حطب جهنم. ولهذا يرفق بهم، يرفق في القول، لأن بعض الناس لا يقبل المعروف بسبب الغلظة، بسبب الغلظة من الآمر لا يقبل المعروف، وكذلك بالنسبة للمنكر لا يقبل منه إنكاره للمنكر لأنه أغلظ عليه في القول أو أنه فعل فعلا آداه به، فلو أنه تكلم بخير ربما لا يقبله منه. وهذه هي الهدي الذي أمر الله عز وجل، وهذا هو الهدي الذي أمر الله عز وجل به، الرفق واللين مع الناس، وخاصة إذا كان الشخص ممن يقتدى به من أهل العلم والفضل والصلاح، خاصة إذا كان محتسبا في هذا، أي أن الإمام وكله على ذلك والإمام جعله نائبا له يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وخاصة إذا كثرت الفتن، وخاصة إذا كان الناس أخذوا عن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر موقفا كما هو في هذا الزمن. فينبغي الحقيقة الرفق بالناس لكي نبين للناس أن هذا شرع الله عز وجل وليست حظوظ نفس، لأن الإنسان ربما ينتقل من الطاعة إلى حظ النفس، وذلك إذا كان الدافع لهذا غير الإخلاص لله عز وجل، وانتقم لنفسه وأراد أن يعلي كلمته هو ويظهر اسمه. فهذه أمور لا بد أن ينتبه لها كل من أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والأمر الثالث الأداء، أي أن الصبر، أي كل من أمر بمعروف ونهى عن المنكر لا بد أن يلحقه أداء. فقد لحق الأداء سيد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وهو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، فلما أمر بأعظم معروف وهو توحيد الله جل في علاه، ونهى عن أعظم منكر وهو الشرك بالله سبحانه جل في علاه، لحقه ما لحقه من الأداء، سواء في نفسه أو في عرضه أو في غير ذلك أو في أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد أن يعلم كل من أمر، لا بد أن يعلم كل من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه لا بد أن يلحقه الأذى، فيتحمل ويصبر، وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، وهذا لا شك هو الأمر بالمعروف، وتواصوا بالحق وتواصل بالصبر. إذن لا بد أخوة من هذه الأمور الثلاثة، العلم وماذا والرفق والصبر، لا بد منها كل من أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هناك الحقيقة ثلاث درجات للإنكار، عفوا أربع درجات للإنكار وما يترتب عليه، لأن بعض الناس ربما يسمع النصوص الدالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنه يتجاهل النصوص التي دلت على ما يترتب عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر، فينظر كما يقال بعين واحدة أو يأخذ ببعض النصوص، وهذا لا ينبغي. فالعالم دائما ينظر إلى النصوص كلها الآمرة وكذلك النصوص الناهية، نصوص واضحة أمرت بالمعروف ودلت على وجوب الأمر بالمعروف ووجوب النهي عن المنكر، هذا لا اختلاف فيه، كما ذكرت لكم العلماء مجمعون على هذا، وأنه فريضة وأنه فرض كفاية لا بد من القيام به، ولا بد أن تقوم به طائفة بها الآن حقيقة شاهد على ما يقال. فالنووي رحمه الله وغيره تكلموا عن درجة أن إنكار وما يترتب عليه يمر بأربع درجات. الدرجة فيزول هذا المنكر ويحل مكانه معروف، لأنه ما زال منكر إلا وحال مكانه معروف، فيزيل هذا المنكر ولا شك بالضوابط التي مرت بعلم ورفق، وإذا لحقه أذى يصبر عليه فيزول هذا المنكر ويحل معروف. هذه الدرجة الأولى. والدرجة الثانية أن ينكر المنكر ثم بإنكاره للمنكر يخفف منه، لا يزول المنكر بكامله لكنه يخفف منه، يخفف من هذا المنكر فيبقى منكر لكنه أهون من المنكر الأول. مثل قصة يعني السفينة في سورة الكهف. أما السفينة فكانت لمن؟ لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها. هذا لا شك أنه يعني إشكال أنه أعابها، لكن هذا الذي حدث فيها هو الحقيقة منكر، لكن يخفف من المنكر إيش؟ الآخر، أو كما يقال ارتكاب مفسدة أخف من المفسدة الأخرى. فهو ينكر المنكر فيزيل مثلا أغلبه، أو يزيل مثلا أعظمه أو نصفه أو نحو ذلك، ويبقى الشيء. مثل مثلا في البيت كان مثلا الأهل ينظرون في الأشياء ويسمع الأشياء مثلا ليس التي ليست بطيبة في المسلسلات، ويسمعون الغناء ونحو ذلك والتبرج والسفور والاختلاط، فينكر فيسمع له في البعض ويبقى البعض. يعني يسمع مثلا لو في الاختلاط فيتركون الاختلاط، تترك المسلسلات لكن يبقى الغناء موجود مثلا في البيت، شرب الدخان مثلا موجود، شرب الشيشة مثلا نقول كأمثلة معاصرة موجودة. يعني هو خفف بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. فهاتان الدرجتان مشروعتان، هاتان الدرجتان مشروعتان، وهي الدرجة التي يزول بها المنكر تماما، مثل شخص تارك للصلاة أنكر عليه، أمره بالمعروف بالتي هي أحسن، نصحه، أقام عليه الحجة، استجاب، صلى. لا شك أن هذا أمر مشروع يؤجر عليه صاحبه، وهو المقصود من حيث الأصل. والحالة الثانية والدرجة الثانية يعني كان تاركا للصلاة، أمره بالمعروف، نهاه عن منكره ذلك، صلى بعض الصلوات، خفف من المنكر، فالحمد لله، وهذا خير عظيم. وبالتالي تكون هذه كذلك الدرجة درجة مشروعة. الدرجة الثالثة أن ينكر المنكر ويترتب عليه منكر مثله، يترتب عليه منكر مثله، ينكر المنكر فيترتب عليه منكر مثله. وهذه الدرجة فيها اختلاف بين العلماء. لماذا؟ لأن الضابط غير منضبط كما يقولون. لا تستطيع أن تقول إن المنكر الذي ترتب على هذا على المنكر الأول هو مثل المنكر الأول تماما. قد يكون في نظرك مثله، وقد يكون في نظر غيرك ليس إيش؟ ليس مثله. ولهذا هي كما يقال، كما قال النووي رحمه الله، هي مكان اجتهاد، هي مكان اجتهاد. فقد يغلب على الإنسان أنه لو أنكر هذا المنكر هو يعلم بأنه سوف تكون هناك ردة فعل، لكن ردة الفعل هذه في نظره ربما هو متأكد من وجود منكر آخر ردة فعل، لكنه ربما قال هو مثل هذا. طب لماذا إذن أمرته بالمعروف والنهي عن المنكر؟ عنده اجتهادات معينة، ولهذا قالوا هي مكان اجتهاد. المجتهد تعرفون قد يصيب وقد يخطئ، قد يصيب وقد يخطئ. فإذا كان من أهل العلم ورفق بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وحصل لا سمح الله منكر أعظم مما كان يتوقعه مع اجتهاده وحرصه وعلمه، لعله إن شاء الله لا يأثم لأنه اجتهد في ذلك وهو أهل للاجتهاد. أما إذا كان ليس متحليا بالعلم كما مر في البداية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لا شك من وقوعه في الإثم. الدرجة الرابعة التي أجمع العلماء على حرمتها وأنها حرام لا تجوز، وذلك أنه إذا ترتب على المنكر منكر أعظم منه، إذا ترتب على المنكر منكر أعظم منه. مثلا شخص يتكلم مع والده الذي يشرب الدخان فأنكر عليه، وربما كان يعني بقسوة وربما كان برفق، وهو يعلم من طبع والده بأن والده حاد الطبع، يعلم ذلك والولد أخبر بوالده من غيره، مع هذا أنكر عليه فترتب على هذا الإنكار طلاق أمه وهدم البيت بكامله وتفرق الأسرة، فإنه آثم بإنكاره بإجماع العلماء، آثم بإنكاره. لماذا؟ لأنه ترتب على إنكار المنكر منكر إيش؟ أعظم. كانت المعصية في البداية على شخص واحد، ثم ترتب على هذا الإنكار تفرق الأسرة بكاملها. وتعرفون أن الشيطان يفرح بالطلاق، يفرح بالطلاق ما لا يفرح بغيره، كما في حديث مسلم أنه ما من يوم إلا ويبعثه، فإذا جاءوا أي جنوده سألهم فيسألهم واحدا واحد ماذا فعلت، فيقول ما تركته حتى زنى، قال غدا يتوب إلى الله، وأنت؟ قال ما تركته حتى سرق، قال غدا يتوب إلى الله، حتى يصل إلى حد فيقول ماذا فعلت، فيقول ما تركته حتى طلق زوجته، فيقول أنت فيقربه منه ويدنيه. بالرغم أن الحكم العام للطلاق أنه مباح، لكن الطلاق قد يكون محرما كما هو معروف، قد يكون واجبا، قد يكون مكروها، قد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا على الحكم العام. لكنه إذا طلق الزوجة تفرقت الأسرة، تخرج من هذا البيت أصحاب المخدرات، تفرق من أصحاب من هذا البيت أصحاب الموبقات والمنكرات، وربما يرتكب الأولاد أغلب الموبقات، كله بأسباب إيش؟ كله بأسباب الطلاق. فالخبيث الشيطان نظر إلى هذا، نظر إلى العاقبة لما يترتب على الطلاق من المفاسد، ولم ينظر إلى وقوع هذا في معصية كبيرة. لا شك أن الزنا أعظم من الطلاق، لكن ما يترتب على الطلاق في نظر الشيطان أكثر، والشاهد والواقع الحقيقي يشهد بهذا. من ذهب إلى السجون وجلس مع أصحاب السجن صلى الله عليه وسلم العافية يجد أن هناك مشاكل أسرية أدت به إلى الوقوع فيما وقع فيه، وقد يكون الأمر أعظم من ذلك كما هو مشاهد الآن في الواقع في بعض الدول الإسلامية والعربية من إنكار بعض الناس، وترتب على ذلك إزالة الدولة بكاملها وقتل المستضعفين وقتل الأطفال وقتل النساء. وهذا يا إخوة عندما يقوم بهذا الأمر من ليس هو أهل له فيترتب عليه مصائب عظام جدا. يعني كان هناك منكر لا شك ما يختلف فيه اثنان بوجود المنكر في دولة ما من الدول الإسلامية دون تسمية الدولة، فلما خرج بعض أهل الغيرة ولم يدركوا الحقيقة، لماذا لم يدركوا؟ للجهل وقلة العلم وعدم الاستشارة. يعني الشخص قد يكون عنده جهل لكن يكمل نقصه باستشارته كما أرشده الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما فقدوا ذلك وتحمسوا واندفعوا وأمروا فيما يرونه أنه معروف وهو حق، وأنكروا فيما يرونه بأنه منكر وهو حق، لكنهم لم يدركوا ما ترتب على ذلك، ترتب على ذلك المصائب التي لا تخفى على كل ذي بصيرة وكل عقل، ترتب عليه قتل الأبرياء وتشريدهم وقتل الأطفال والنساء وهتك الأعراض وغير ذلك من الأمور الموبقات المهلكة. ولهذا يا إخوة ينبغي الحقيقة للإنسان قبل أن يأمر المعروف والنهي المنكر يدرس هذا الأمر ويقرأه، خاصة إذا وظف في هذا وكان محتسبا من قبل ولي الأمر، يعني كان موظفا، فإنه الحقيقة لا يبعد القول لو قال قائل بوجوب تعلمه أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تبقى علينا مسألة قبل أن نبدأ بالحديث، وهي مسألة لو أن شخصا هو يرى حكم شيء ما بدليله الذي يدين الله عز وجل به، لكن المخالف له دليله في ارتكابه للمنكر في نظره، فهل له أن ينكر عليه؟ توضيح ذلك، مثلا لو أن شخصا أراد رأى امرأة كاشفة وجهها، لو أن شخصا رأى امرأة كاشفة وجهها وهو عنده دليل وهي عندها دليل، فهل له أن ينكر عليها؟ وهكذا في بقية الأمور التي فيها إيش؟ أدلة. الماوردي رحمه الله ألف كتابا في هذا الباب اسمه أيش؟ الأحكام السلطانية، هذا أمر مهم جدا، وذكر فيه حتى ولو كان محتسبا وكل من قبل الإمام، من قبل الإمام، ثم ذكر أنه لا ينكر إلا إذا خالف المرتكب، المرتكب للمنكر في نظره نصا أو إجماعا أو قياسا صحيحا، لا ينكر عليه. ذكر الخلاف ثم ذكر الراجح، وعندما أذكر الراجح معناه هو الذي أرجحه، أنه لا ينكر إلا على من أيش خالف نصا أو ماذا أو إجماعا أو أيش أخبر أو قياسا جليا، يقولون صحيح أو قياسا جليا. وقال لأن الخلاف في الفروع، تعرفون مسألة الفروع والأصول هذه فيها خلاف، لكن قال وإن لأن الخلاف في الفروع قائم بين الصحابة وقائم في من جاء بعدهم، وهو قائم إلى أن تقوم الساعة، فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيما بينهم في أكثر من مسألة، وقال لا ينكر بعضنا على بعض ولا ينكر الصائم على المفطر، وفي قضية لا تصلي العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من صلى ومنهم لم يصلي، قال ومن الملبي ومن إيش المكبر، فلا ينكر الملبي على المكبر ولا المكبر على الملبي إلى آخره. فالمقصود يعني أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقع بينهم الخلاف في أمور، لكل مخالف له إيش دليل، لكل مخالف له دليل. ولهذا الذي يترجح والله تعالى أعلم أنه، وخاصة إذا كان المنكر، المشكلة إذا كان المنكر يعلم بأن الذي يخالفه على دليل فإنه لا ينكر عليه. لماذا؟ لأنك إذا أنكرت عليه ألزمته بماذا؟ بقولك، ألزمته بقولك، وجعلت الأقوال كلها قولا إيش واحد، وهذا لم يقل به أحد. وهذا في فرق بين الإنكار وبين الإفتاء يا إخوة، لا نخلط بين الأمور. فالإفتاء تفتي بما تدين الله عز وجل به، يعني لو أن امرأة جاءت وسألت عن حكم كشف الوجه وأنت ترى عدم جواز كشف الوجه، تقول لها لا يجوز لك أن تكشفي وجهك، وتذكر لها إيش الأدلة، بالرغم أنك تعرف بأن المسألة مسألة ماذا خلافية، لأنك إذا استفتيت تفتي بما تدين الله عز وجل به. لكنك لو رأيت امرأة كاشفة وجهها مثلا في الحج، كاشفة وجهها في الحج، نقيد ذلك في الحج، في النسك، في العمرة، هناك من يرى جواز كشف المرأة لوجهها في النسك وله أدلة. إذا أردت أن تأمر فتأمر كما يقال بأقل ما يكون، ليس من باب الإلزام، وتبين بأن هذا منكر، قد يرد عليك ويقول هذا ليس منكر، بل ربما يقول هذا السنة، وبعضهم يرى بأنها سنة. وعلى كل الحقيقة يعني هذه الأمور مهمة جدا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنه ينكر في الأشياء التي المخالف فيها لا دليل له. وعندما نقول لا دليل له يعني لا دليل معتبر، قد يكون عنده دليل، ما من مخالف إلا وله دليل، لكن هل هذا الدليل الذي هو يستدل به يعتبر دليلا في المفهوم الشرعي؟ يعني الآن مسألة الاختلاط التي ينادي البعض بها، هم يحتجون بأدلة، هم يرون بأنها أدلة، لكن هل هي أدلة فعلا؟ ليست أدلة. لماذا؟ إما أنها أدلة، إما أنها أدلة إيش؟ ضعيفة، أدلة ضعيفة، والضعيف لا حجة، لا حجة له، أو أنه دليل عام مقيد، أو دليل محتمل وغير ذلك، أو دليل منسوخ. فهم يقولون بأنها أدلة، لكن هي في الحقيقة ليست إيش؟ أدلة. وكلامنا في الأمور التي فيها أدلة واضحة صريحة. أضرب لكم مثالا، شخص جاء الآن، أو جاء عفوا الآن، يعني خلينا نقول الآن، وجاء في وقت آخر، جاء الآن مثلا وجلس دون أن يصلي تحية المسجد عمدا، هكذا جاء وجلس دون أن يصلي تحية المسجد. هناك يدركها كل شخص، ولهذا يا أخوة قضية الإنكار بالذات، الإنكار لا بد الإنسان يتروى فيه وينظر ويستشير، وتكون هناك حقيقة حتى بينه وبين رب عز وجل من العبادة. وأذكر بعض مشايخنا، بعض علمائنا في بعض المسائل لما عرضت عليه، والله إني أذكر أني سألت بعض مشايخ علمائنا في مسألة ما، فما أجابني. بعد سنة تكلم في المسألة، بعد سنة كاملة تكلم في المسألة، وقال ما زلت في هذه السنة كلها أدعو الله وأستخير الله عز وجل. هذا العلماء يا أخي، خاصة الأمور التي تتعلق بالأمة، تتعلق بالمصالح العامة، تتعلق بالبلد، تتعلق بمصالح البلد، يأتيك شخص كل من هب ودب تكلم في أمور تترتب عليها مصائب عظام على الخاصة وعلى إيش؟ وعلى العامة، كل بأسباب تصرف أفراد. وهذا حقيقة أمر لا بد انتبه له. فلا نقول قضية أمر معروف نهي عن المنكر على إطلاق، ما أطلق الشرع هذا الشيء، إنما قيده. ولهذا الإنكار لا بد أن يقيد بهذه الضوابط. ثم معنى هذا الحديث الأول، مثل القائم على حدود الله. قيل مثل القائم على حدود الله أي المستقيم على حدود الله، وقيل القائم على حدود الله أي الذي يأمر بالمعروف، الذي يأمر بالمعروف. والحدود معروفة جمع حد، والحد من حيث الأصل هو المنع. الله عز وجل حد حدودا سبحانه جل في علاه، ومنع عباده أن يقربوها، وقال وتلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. حد عز وجل حدودا، وبين لعباده أن هذه الأشياء محرمة فلا يقربوها، وبين معاصي فلا ينبغي الإنسان أن يقيم نفسه عليها. فمثل القائم على حدود الله أنه يستقيم ولا يقرب هذه الأشياء التي حرمها الله عز وجل، أو التي حدها الله عز وجل، فيلتزم الإنسان بالحد الذي حد الله عز وجل، لا يتعداه، لا يتجاوز عنه، لا يمنة ولا يسرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خط خطا صلوات ربي وسلامه عليه، وبين أن ذاك الخط هو الصراط الموصل إلى جنة الله سبحانه جل في علاه. مثل القائم على حدود الله والواقع، والواقع فيها شخص قائم مستقيم، آمر بالمعروف، واقع مرتكب منكرات، واقع في الحدود التي نهاها الله عز وجل عنها. مثل هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، أخذ منه العلماء أهمية ضرب الأمثال. ومن قرأ الكتاب والسنة يجد أن الكتاب والسنة قد امتلئت بضرب الأمثال، والله عز وجل يضرب الأمثال للناس، وتلك الأمثال نضربها. وضرب الله عز وجل أمثال كثيرة، من قرأ القرآن يجد ذلك، بعوضة والكلب أكرمكم الله وغير ذلك، الأشياء التي ضربها الله عز وجل في كتابه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام فكان يضرب الأمثال للصحابة وللأمة جميعا، لأن المثل يقرب الصورة ويبينها. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثال الذي يفهمه الجميع. ناس في سفينة، سفينة الناس في العلو وفي السفل، كما يقال الآن في مصطلحاتنا على دورين، دور سفلي دور علوي. ناس في السفل لا طريق لهم إلا عن طريق الناس الذين في العلو، هذا المثال كل واحد يفهمه. فإذا أراد الذين في السفل الانتقال للعلو آذوا الذين في العلو، فهم نظروا إلى مفسدة تلحق بمن؟ بإخوانهم، فقالوا لماذا لا نخرق السفينة، لماذا لا نخرق السفينة؟ ضعيف النظر، قاصر النظر، ضعيف العقل، يقول جزاهم الله خيرا أنهم تركوا أذية المسلمين، والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ولا شك أنهم على خير حيث تركوا أذية إخوان المسلمين. معي يا إخوة؟ فقالوا هم يحدثون أنفسهم يقولون يعني لماذا لا نخرق خرقا في المكان الذي نحن فيه فنأخذ الماء من عندنا، لماذا نؤذي إخواننا المسلمين؟ ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة؟ فإن يتركوهم يعني يعلمونهم فيما يعتقدون، مثل الناس الآن يجيك بعض الناس يقول نفعل كذا ونفعل كذا، طيب نتركهم؟ فإن يتركوهم وما يريدوا ما الذي يحدث؟ هلكوا جميعا. الآن يجيك ناس مندفعين يقول لك نريد ونريد ونريد ونريد، طيب اتركهم ما الذي يحدث؟ هم يهلكون، ويهلكون ماذا؟ ويهلكون الناس. ولهذا لابد من كفهم، لابد من الكف، فلابد من منع هؤلاء، لأنهم لو خرقوا في نصيبهم في مكانهم هلكوا هم وأهلكوا الباقين. وهو الذي كنا نتحدث عنه الآن قبل قليل، وهي الدرجة الرابعة من الإنكار، وهي درجة ماذا؟ ترتب على إيش؟ المنكر منكر إيش؟ أعظم. وقلنا هذه المسألة وهذه الدرجة ما الحكم فيها يا إخوان؟ محرمة بماذا؟ بالإجماع، محرمة بالإجماع. قد يقول لك قليل قائل ما الدليل على الإجماع؟ تقول الدليل واضح، دليل أدلة الكتاب والسنة، ومنها هذا الدليل الذي معنا. فإن تركوهم يعني يخرقوا في خرقهم خرقوا جميعا، وإن منعوهم وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا لابد منه، لأن فعلهم هذا مفسدة أعظم من المفسدة التي أرادوا أن يتركوها. هم يعني أرادوا أن يتركوا عدم الصعود للأعلى، فهذه لا شك يعني صعودهم مفسدة، لكن خرقهم بالسفينة إيش؟ مفسدة أعظم. نعم. تقديم الصلاة أو عفوا الخطبة، تقديم الخطبة على الصلاة هذا يوجد أو مشروع عفوا في صلوات، وتقديم الصلاة على الخطبة هذا مشروع في ماذا؟ في الصلوات. فمروان بن الحكم ماذا فعل؟ قدم الخطبة على ماذا؟ على الصلاة. هذا في ماذا؟ صلاة العيد. لماذا؟ لأن الناس كانوا إذا صلوا إيش؟ يذهبون، لأن في دولة بني أمية حدث ما حدث بعض الأشياء المخالفة للسنة، وكان الصحابة فيه كان صدر الأول موجود من الصحابة ذلك أبو سعيد رضي الله عنه الخدري وبعض الصحابة، فذهب يعني يقولون أول من ابتدع هذا هو مروان بن الحكم، وكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام زمن أبي بكر وزمن عمر وزمن عثمان وزمن علي، ويذكر عن زمن معاوية أنه هو من أمر بذلك رضي الله عنه وارضاه، وابن حجر ينكر ذلك. ولا شك هو لا شك هو هذا الصواب، لا يمكن يحدث من صحابي معاوية رضي الله عنه وارضاه، لكنه أحدث بعده بعد معاوية. وقيل إن مروان هو أصل والي على المدينة بأمر معاوية، فالذي أمره معاوية رضي الله عنه، ولكن هذا بعيد كل البعد، بعيد كل البعد، إنما هو أراد أن يفعل ذلك فاشتهد. مروان كان معروف ليس صحابيا، فقدم ماذا؟ قدم الخطبة. فلما أراد أن يرتقي على المنبر، كان والي المدينة وأراد أن يرتقي على المنبر النبي عليه الصلاة والسلام، حدث ما حدث، قيل بأن أول من تكلم معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وتكلم معه فقال له يعني فيما معناه السنة أن تبدأ بماذا؟ بالصلاة ثم بعد ذلك بالخطبة. فقال ترك إيش؟ ما هنالك. فابتدر هذا الرجل وتكلم. يقولون يعني للجمع، لأن حقيقة فيه إشكال هنا. ما هو الإشكال؟ يقولون كيف أبو سعيد رضي الله عنه أرضاه صحابي الجليل المعروف بعلمه وفقهه وصحبته، وهو الذي يعني ثبت عنه الإنكار كم في قصة الغلام في زمن مروان بن الحكم كذلك. وهنا يعني قام رجل غيره وأنكر، قال أين هو؟ مثل الآن لو في حضرة عالم من العلماء يحدث منكر ويقوم أحد الطلاب وينكر، فالأنظار تتجه مباشرة لمن؟ للعالم. يقول طيب العالم لماذا لم ينكر؟ لماذا أنكر هذا؟ فقالوا إن الإنكار حصل من الشخصين، حصل من أبي سعيد الخدري لكنه كان برفق وكان في البداية، كأنه همس مروان وقال له هذا ليس من السنة ثم تركه، لأن أقام عليه الحجة ومروان بن الحكم والي، فبرئت ذمته لما قال له هذا ليس من السنة، ليس من السنة أن تقدم الخطبة عن الصلاة، تركه. فجاء هذا الرجل ورفع صوته وتكلم وأسمع مروان، فرد عليه مروان بن الحكم بما نقرأ الآن: ذهب ما هنالك. وسمعه الناس، وممن سمعه من أبو سعيد الخدري. فقال أما هذا فقد أدى ما عليه. هذا من الجمع. وقيل من الجمع أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه خاف فكف، وفيه دليل على ترك إنكار المنكر عند ماذا؟ عند الخوف، فخاف على نفسه. طيب وكيف ينكر هذا الرجل وهل عنده جرأة وشجاعة أكثر من أبي سعيد الخدري؟ قيل إن هذا الرجل كان يعتضد بقبيلته، فهو يعرف قبيلته وأن قبيلته حاضرة، ولذلك أنكر بقوة اعتضادا واعتمادا على ماذا؟ على عشيرته وقبيلته، معي إخوة؟ وعلى كل الذي يعرف من هدي الصحابة رضي الله عنه وارضاهم وهدي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أنه أنكر لا محالة، لكنه أنكر بطريقة تليق بالإنكار على من؟ على الوالي. فالإنكار على الوالي ليس كالإنكار على غيره. فهمسه أو كلمه بينه وبينه أو وهو داخل أو عندما رآه همسه، أو كما جاء في بعض الآثار أنه جر رداءه يعني إيحاء منه بأن هذا الشيء ليس مشروعا ثم تركه، لأن لا يريد أن يقع في شر أعظم من ما هو الآن حقيقة، أو أعظم من، لا يريد أن يقع في مفسدة أعظم من هذه المفسدة. فهو يعلم أن تقديم الخطبة على الصلاة مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لو صادم والي الأمر ربما وقعت مفسدة أعظم من ذلك. فكان من فقهه رضي الله عنه، وهذا هو الحقيقة هذا العلم، فكان من فقهه أنه أدى ما عليه بطريقة لم ينتبه لها إلا الوالي، فتبرأ بذلك الذمة، تمام، لكنه حقيقة يعني لم يدخل في صدام مع ولي الأمر. لكن يشكل على هذا أنه لما أنكر الرجل عضده أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. قيل المعاضدة هنا لبيان السنة، لأن مروان بن الحكم صادم السنة، فلما أنكر عليه الرجل يعني أنكر مروان السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال قد ذهب ما هنالك، فعضده أبو سعيد. وهذا لا شك يأزره النصوص الأخرى أن لا يجوز خذلان المسلم، وبالتالي ناصره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وقال الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. هذه اسمها درجات إيش؟ حالة المنكر، درجات المنكر. ما ذكرنا الدرجات الأربعة، هذه درجات إيش إخوان؟ ما يترتب على المنكر أو ما يترتب على الإنكار. أما هذه درجات إيش؟ المنكر. فالمنكر إما أن ينكر بماذا؟ بالقلب، أو ينكر باللسان، أو ينكر باليد، ما في غيره. أما الإنكار باللسان فهذا في وسع كل أحد، بل الذي لا ينكر بقلبه قد وصل إلى درجة ضعيفة جدا جدا من الإيمان. وقيل إنكار القلب أي ما يظهر على الجوارح من عدم الرغبة وعدم الرضا فيما تراه في منكر، كان يتمعر وجهه، تغير لونه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت حدود الله يظهر ذلك على محياه. فقد يحصل عند الإنسان منكر فلا يستطيع أن يتكلم، لكن يظهر ذلك على وجهه بأنه منكر لهذا المنكر، لأن القلب ليس راضيا عنه. وهذا لا يسقط عن أي مسلم، يجب على كل مسلم أن يفعل ذلك، لأنه ليس فعلا قوليا ولا عمليا، إنما هو فعل ماذا؟ فعل القلب، والقلب لا يطلع عليه أحد، لا يعلم به إلا الله عز وجل. فالله يطلع على قلب، مطلع على قلوب عباده، ويعلم من عبده بأن ما حدث بين يديه هو ليس راضيا عنه، هو ليس راضيا عنه، فتبرأ بذلك ذمته ولا يعاقب إن شاء الله. لماذا؟ لأن قلبه أنكر. الدرجة التي بعدها أن ينكر بماذا؟ باللسان. والإنكار باللسان إخوان لابد أن يكون فيه ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قد ذكر قبل قليل، وهو الرفق، وهو منضبط بقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك إيش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة وضع الشيء في موضع، فإذا أراد أن ينكر بلسانه ينبغي أن يتحلى بالحكمة والموعظة الحسنة اللي فيها الرفق. الموعظة الحسنة فيها الرفق، يعني يا أبا فلان، يا أبتي، يا أمي، نحو ذلك، يدعو له قبل أن يعني يأمر بالمعروف: أسأل الله عز وجل أن يعصمك من هذا البلاء، أسأل الله أن يدخلك الجنة وأن يغفر لك ولوالديك، يقدم بين يديه: يا أخي يعني لو تركت هذا الشيء، يطرح عليه على سبيل الاقتراح، لأن بعض الناس لا يقبل من قول حلال قول حرام، تقول: يا أخي لو تركت هذا الشيء لعله يعني أنفع لك، حتى إذا بدأ يتقبل منك تبدأ تطرح عليه النصوص. يعني مثلا الآن شرب الدخان، لو جيت لشخص قلت: هذا حرام لا يجوز لك أن تشربه، وما لك مال سحت، قد لا يقبل منك إطلاق. لكن لو قلت: يا أخي يعني ارفق بنفسك، ارفق بصحتك، عندك أولادك، أنت مسؤول عنهم، مسؤول عن زوجتك، مسؤول عن أولادك، هذا يضر جسدك. فإذا رأيت أنه بدأ يستجيب لك تقول: يا أخي هذا مضر، والدليل قال الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التحرك، ولا تقتلوا أنفسكم، ونحو ذلك. فتبدأ بالأدلة وبيان حقيقة الحكم بعد أن تلفت نظر الذي أنت أنكرت عليه. فالقول باللسان أو الإنكار باللسان هذا لابد أن يكون معه الرفق واللين، مصحوبا حقيقة بالأدلة المناسبة تماما، ولا تأتي بأدلة الوعيد وفقط الترهيب، ليس هذا من الحكمة فقط، ليس من هذا الحكمة في مكان، إنما تأتي بأدلة الترغيب والترهيب، فتعطيه الأدلة التي ترغبه في دخول الجنة لو ترك هذا الشيء، فإذا استجاب تسكت، لا داعي لأدلة الترهيب. مثلا شخص تعرف بأنه في خطأ معين، تقول: يا أخي أقبل على الله، أما علمت بأن الله غفور رحيم؟ أما علمت قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ تعطيه بأدلة الرجاء، تعطيه الأمل، تعطيه الفاء، تعطيه أسباب التوبة، فإذا استجاب هذا هو المقصود. فعلى كل الإنكار باللسان لابد أن يكون فيه شيء من الرفق واللين. الإنكار باليد هذا لا يكون إلا لمن له سلطة، الإنكار باليد لا يكون إلا لمن له سلطة ومنضبط بالضابط الآخر الرابع الذي ذكرناه، الدرجة الرابعة، لا يترتب عليه أي منكر أعظم منه. يعني الوالد الآن، الزوج في بيته له الإنكار باليد، مثل ما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها وارضاها لما رأى تصاويرا فهتك الستر عليه الصلاة والسلام بيده بعد أن أنكر بلسانه. لكن لابد أن نعرف الإنكار باليد ينبغي نسبق الإنكار بماذا؟ إيش يا إخوة؟ باللسان. فالله عز وجل لما أرسل موسى وهارون ما قال اذهب إلى فرعون كسروا أصنامه، لا، قال فقولا له إيش؟ قولا لينا. هذا أول شيء، القول اللين تقيم عليه الحجة. فالرجل مع زوجته هذا يا زوجتي يا أم فلان ما يجوز، هذا ما ينبغي، هذا حرام، لو تركت هذا كذا، وفيه يأتيه بالنصوص كما ذكر قبل قليل. ما استجاب مع أولاده، هذا الشيء ما ينبغي يا أولادي، باللين بالرفق. لكن إذا أغلظ عليهم القول كما قال عز وجل ولو كنت إيش فظا غليظا، إيه ولو كنت فظا غليظ القول انفضوا من حوله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا استجابوا لا داعي إذا للغلظة، فإذا لم يستجيبوا يبدأ يغير لحن القول، يبدأ يغير لحن القول ويبدأ بعقوبات أخرى. قد لا تكون العقوبة منصبة على ذات هذا الشيء، قد تكون عقوبة أخرى. وكما ذكر عز وجل في قضية المرأة الناشز إذا نشزت من زوجها ماذا قال عز وجل؟ أي فعظوهن أي واهجروهن في المضاجع أي واضربوهن. الضرب على كل هو الإنكار بماذا؟ باليد. وحتى هذا الإنكار باليد ليس كما يتصوره البعض الآن، وتسمع من القصص الخيالية التي حتى قد يعجز التاريخ عن تسطيرها، صلى الله السلام العافية. يعني تفنن في قضية ضرب القريب من ولد ومن بنت ومن زوجة ومن نحو ذلك، تفنن في ضرب، وهذا لا يحل له ولا يجوز. إنما الضرب الذي حقيقة ربما كما يقال يسخر منك المضروب، كأن تأخذ مسواكا وتضربه، أو كما يقولون بطرف الثوب تضربه ونحو ذلك، فقط من باب ما يسمى بأنه ضرب، لأن هذا الجسم من حيث الأصل جسم حرام عليك. كل المسلم على المسلم إيش؟ حرام، دمه وماله وعرضه، ما يجوز لك تعتدي على جسمه. إنما هذا من باب التخويف والتهويش، حتى قيل يعني تضرب بالعصا في الأرض لا تضربها في الجسد، من باب التخويف وليس من باب الحقيقة ضرب الناس تكسير عظامهم ونحو ذلك وإهانتهم، هذا ما جاء به دين. فالمرحلة مرحلة حقيقة الإنكار باليد هذه مرحلة خاصة لمن له سلطة، مثل الوالد ومثل يعني السلطان لا شك، الإمام ونائب الإمام، نواب الإمام، من جعلهم الإمام نوابا له كأصحاب الشرط والأمن وغير ذلك، لهم الإنكار حتى باليد على قدر ما يعني أنيط لهم ذلك وبالطرق التي بينت. أسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلى يوفقني إياكم لكل خير. في قول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا، هذا يشمل الجميع ذكر الأنثى، لا بد من الإنكار بالقلب، فليغيره أمر دل على وجوب الإنكار، فليغيره أيش بيده. قلنا هذه الدرجة ليست لكل الناس، فإن لم يستطع فبلسانه. قلنا الضابط في الإنكار باللسان وليس كما يظنه بعض الناس، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا في وسع كل الناس، وهذا في وسع كل الناس. نعم. يجاء بالرجل، ليس المقصود به يعني جنس الرجال فقط، يعني ليس الخبر هنا عن حال الرجال بل يدخل فيه النساء، لأن الأصل أن النساء داخلات في الخطاب الذي يخاطب به الرجال إلا ما دل الدليل على استثناء النساء من الخطاب الذي يخاطب به الرجال، فيجاء بالرجل يدخل فيه إجاء كذلك بالمرأة، يعني إجاء بالإنسان عموما، ويدخل فيه كذلك كل مكلف مثل الجن، فيجاء كذلك حتى بالجن الذي يأمر بالمعروف فلا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه، لأن المقصود به المخاطب المكلف، والمكلف من الجن والإنس، فيجاء به تندلق، يعني تخرج أمعاؤه، تندلق أقتابه يعني أمعاؤه جمع، وقيل المقصود به كذلك أنها تخرج بطريقة سريعة، حتى قال بعضهم كانسلال السيف من غمده، فتخرج أمعاء نسأل الله السلام والعافية، فيجتمع الناس حوله فيسألون عن حاله، وأنه كان يأمرهم بالمعروف وكان ينهاهم عن المنكر، فيجيب عن حاله البعيد أنه كان يأمر بالمعروف فلا يأتيه،